ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 8 مايو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. الطائرات المسيرة تستهدف بورسودان وكسلة لليوم الرابع، والأمم المتحدة توقف رحلات المساعدات الإنسانية من وإلى مدينة بورسودان مؤقتا. إدانات دولية واسعة لاستمرار قصف بورسودان بالمسيرات، ومخاوف من الآثار الاقتصادية والبيئية لاستمرار حريق المستودعات. ردود فعل متضاربة بشأن قطع العلاقات بين السودان والإمارات وارتفاع عدد الضحايا في منطقة خماس جلاب بغرب كردفان إلى 63 قتيلا. لجنة تحقيق حول الانتهاكات للنازحين على طريق الفاشر زمزم ومقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين في معسكر أبو شوك واعتقال 7 آخرين في كادوغلي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. جددت الطائرات المسيرة استهدافها لمدينة بورسودان بعشر مسيرات فجر اليوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي، فيما أكدت مصادر متطابقة إسقاط معظمها، حيث خلفت حرائق وصفت بالمحدودة بالقرب من قاعدة فلامينغو البحرية. في الأثناء تمكنت المضادات الأرضية من إسقاط طائرات مسيرة باتجاه مطار كسلا مساء أمس وفجر اليوم. من جانبهم قال مواطنون في سواكن إن مسيرات استهدفت ميناء عثمان دقنة وخلفت أضرار وصفت بأنها محدودة. وفي ذات السياق استؤنف حركة الملاحة الجوية والبحرية في بورسودان بعد توقف استمر لساعات، بينما أعلنت الأمم المتحدة توقف رحلات المساعدات الإنسانية من وإلى مدينة بورسودان مؤقتا. وأكدت الصحفية عزة إيرا لراديو دبنجا استمرار الحرائق في مستودع الوقود الاستراتيجي دون أن يتسع نطاقه إلى المستودع الخامس، وأضافت في هذا الخصوص:
الوضع الأمني مستغر والحياة يعني ماشية بطبيعتها. الحرائق في المستودعات لسه مستمرة بذات المستودع الاستراتيجي، لكن ما حصلت لها تاني توسع للمستودع الخامس.
وحول الأوضاع الإنسانية في بورسودان قالت الصحفية عزة إيرا إن المدينة تشهد أزمة حادة في مياه الشرب مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع سعر جوز الماء، كما تشهد المدينة أزمة في الوقود واصطفاف عدد كبير من المركبات أمام محطات الوقود مع ارتفاع سعر جالون البنزين إلى 70,000 في السوق السوداء. وأكدت إن المدينة تشهد ندرة في المواصلات العامة مع ارتفاع أسعار التعرفة بجانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونوهت إلى قلة المركبات في شوارع المدينة بسبب أزمة الوقود بجانب الحرائق المستمرة في المستودعات. وأضافت في هذا الخصوص:
ومبارح بعد الانبعاثات بتاعة الغازات مواطنين ترانزيت يعني شعروا بهلع، وجزء منهم ترك منازله ومشى لمنازل مجاورة في الأحياء المجاورة وكده، وحصلت بعد ذلك عمليات نهب بسيطة تم التحكم فيها مباشرة. كان الخلية الأمنية في الولاية قبضت مجموعات كبيرة جدا اللي بتمتهن النهب.
وفي ذات السياق كشفت مصوفة تتبع النزوح عن نزوح 120 أسرة من أحياء ترانزيت والشاحنات بسبب الحرائق الذي شب في المستودعات، فيما أشار مواطنون إلى تعرض منازلهم للنهب. وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر إنها نشرت قواتها وتمكنت من تأمين الأحياء بالقرب من الميناء الجنوبي وضبط عدد من المشتبه بهم. من جهتها قالت الصحفي عزة إيرا لراديو دبنجا إن معظم النازحين من ترانزيت عادوا إلى منازلهم بعد إخماد الحرائق في مستودعات الشركات. وأضافت في هذا الخصوص:
فبسبب انقطاع الكهرباء في أزمة في الموية وارتفاع في سعر الجوز حق الموية، الوقود الجالون حقه وصل ل70,000 في السوق الأسفل، والطرمبات زحمة غير مسبوقة، والطرمبات كلها شغالة لكن الزحمة يعني كبيرة جدا، وكذلك المواصلات بقت منعدمة. الوضع بشكل عام في السوق بيشهد ارتفاع في السلع.
من جهة أخرى أصدرت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر قرارات بمنع عمل المقاهي والطبالي ومنع أصحاب المهن المتجولة من العمل في الأسواق والمناطق الاستراتيجية، كما أصدرت وزارة الإعلام قرارات بمنع القنوات الفضائية من البث المباشر خارج مكاتبها كما أفاد مراسلون لعدد من القنوات إنهم تعرضوا لقيود في نقل ما يجري في بورسودان. قال المهندس سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة الأسبق لراديو دبنجا إن الحرائق الهائلة التي اندلعت في مستودعات الوقود في بورسودان ستؤثر على توفر المواد البترولية على المدى البعيد، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن المستودع الاستراتيجي الذي تعرض للحريق هو أحد مستودعين استراتيجيين في بورسودان واسعتهما 220,000 طن، وأوضح إن البلاد تعتمد بصورة كاملة على هذين المستودعين لتخزين المواد المستوردة التي تعتمد عليها البلاد بصورة كاملة بعد توقف مصفاتي الخرطوم والأبيض منذ اندلاع الحرب. وقال إن تكلفة إنشاء المستودع الذي تعرض للحريق تبلغ 150 مليون دولار، مبينا إن حجم الضرر غير محدد حتى الآن. وأضاف في هذا الخصوص:
فأكيد استهداف هذا المستودع سيؤثر تأثير سلبي كبير على مجمل إمداد المواد البترولية، هيأثر لو ما في القريب العاجل هيأثر على المدى البعيد، يمكن في القريب العاجل قد ما يكون تأثيره ملحوظ، خاصة إنه مع تراجع الاستهلاك.
أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنتين سلامي عن صدمتها وقلقها العميق إزاء تكثيف هجمات الطائرات بدون طيار على البنية التحتية المدنية في بورسودان. وقالت في بيان لها أمس إن هذه الهجمات تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، وجددت مطالبة جميع المتورطين في هذا الصراع إلى وقف الأعمال العدائية، وأوضحت إن هذه الهجمات ستؤدي إلى تعميق المعاناة والاحتياجات الإنسانية. أدارت الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة على بورسودان، وقال مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا في الصراع في السودان. من جانبه وصف وزير التنمية الدولية النرويجي الهجمات بأنها تتنافى مع القانون الدولي الإنساني داعيا لوقفها فورا، وأكد ضرورة إنهاء الأعمال العدائية على الفور. من جهته دعا مجلس الوزراء السعودي للوقف الفوري للحرب في السودان والحل السياسي للأزمة. أثار قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها كدولة عدوان أثار ردود فعل واسعة ومتناقضة. وقال السفير جمال محمد إبراهيم لراديو دبنجا إن قرار قطع العلاقات يجب أن يكون مدروسا وفق المواثيق وليس مجرد انفعال. وحول تسيير شؤون السودانيين في الإمارات قال إن اتفاقية فيينا تتيح للسودانيين تكليف طرف ثالث لتمثيل فيما يتعلق بالإجراءات القنصلية بعد موافقة الدولة المعنية. وأضاف هذا الخصوص:
الذي حدث أن السودان أعلن قطع علاقاته مع دولة الإمارات، ولكن هذا طبعا بالطبع ينبغي أن يكون قرارا مدروسا وفق المواثيق التي تلزم السودان بعضوية عدد من المنظمات إقليمية ودولية، أتوقع أن يكون قد تم ذلك بالطبع.
من جانبه أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس رفضه للقرار واعتبره لا يعبر عن إرادة الشعوب السودانية، محذرا من أن الخطوة قد تضر بمصالح السودانيين المقيمين في الإمارات. في المقابل أعلن كيان غاضب بلا حدود دعمه الكامل للقرار واعتبره خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح، داعيا الشعب السوداني إلى الالتفاف حول ما سماه بالموقف السيادي. من جهته دعا عبد الرحمن عمسيب الذي يدعو لتشكيل دولة النهر والبحر لمراجعة القرار لآثاره الفادحة على السودانيين هناك والذين يبلغ عددهم 260,000 شخص. واصلت الأجهزة الأمنية في مدينة كادوغلي في ملاحقة واعتقال الناشطين السياسيين ومنسوبي غرف الطوارئ بكادوغلي منذ يوم الجمعة الماضية، حيث تحتجز حوالي 7 ناشطين بينهم 3 نساء. وأفادت مصادر راديو دبنجا يوم الأربعاء إن الخلية الأمنية بكادوغلي المكونة من جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية والشرطة لا تزال تلاحق الناشطين السياسيين ومنسوبي غرف الطوارئ واعتقالهم بحجة تسريب معلومات تتعلق بنافذين وملفات فساد بالولاية. وكشفت المصادر عن اعتقال السلطات 7 ناشطين بينهم 2 من غرف الطوارئ وهم حسين بلندية وموسى عبد الله حسب الله، و5 ناشطين سياسيين بينهم أخوين أشقاء وهما موسى وآدم كوكو بجانب 3 نساء من حي أم بطاه لم تتوفر أسمائهن بعد. وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة إلى المعتقلين تتعلق بملفات فساد ونافذين في حكومة الولاية. ونبهت المصادر إلى ترحيل المعتقلين من مقر الخلية الأمنية إلى معتقلات الاستخبارات. كشفت غرفة طوارئ أبو شوق بالفاشر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين أمس الثلاثاء في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السري. من جهتها كشفت مفوضية اللاجئين عن وصول نحو 20,000 لاجئ إلى تشاد خلال الأسبوعين الماضيين، معظمهم من النساء والأطفال المصابين بصدمات نفسية. وأضافت المفوضية أن عدد من الجرحى سقطوا من المركبات خلال عملية الهروب، وشهد معبر الطينة عبور 6,000 شخص خلال يومين فقط. اندلع حريق هائل عصر أمس الثلاثاء في معسكر الجبل للاجئين السودانيين بشرق تشاد، وقضى على 21 منزلا بأحد أحياء المعسكر. من جانب آخر تستمر عمليات نقل اللاجئين السودانيين من مخيم أدري المؤقت الحدودي مع السودان إلى مخيم كوشاغن للاجئين السودانيين بشرق تشاد. أكد رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد مجيب الرحمن محمد الزبير استمرار أعمال القتل والاغتصاب والنهب وغيرها من الاعتداء على النازحين في الطريق بين الفاشر وزمزم إلى طويلة. وقال مجيب الرحمن الزبير في مقابلة مع راديو دبنجا إنهم شكلوا لجنة للتحقيق على الأرض حول الانتهاكات، وأشار إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم وسط النازحين من زمزم والفاشر إلى طويلة إلى 700 طفل. وأضاف في هذا الخصوص:
نتلقى بلاغات أن هنالك تعديات في الطرقات وأن هنالك انتهاكات بحق النازحين إما على أرواحهم أو على شرفهم بالموت والاغتصاب والنهب.
وحول المساعدات التي وصلت الأسبوع الماضي لطويلة، قال رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد مجيب الرحمن محمد الزبير إن المساعدات التي تم تقديمها بواسطة برنامج الغذاء العالمي لم تغطي سوى 20% من النازحين. ووصف مجيب الرحمن محمد الزبير وضع النازحين في طويلة بأنه كارثي، مشيرا إلى أن معظمهم يعيشون في العراء ويعانون من عدم توفر الماء والغذاء ومواد الإيواء. وأضاف هذا الخصوص:
مساعدات تم تقديمها من خلال برنامج الغذاء العالمي للمتضررين والنازحين، ولكن ما تم تقديمه يعني ما غطى أكثر من 20% من النازحين فقط.
وحول زيارة نائب منسق الأمم المتحدة للسودان ومنسق دارفور إلى طويلة وبقية المعسكرات، قال مجيب الرحمن الزبير إن الوفد وقف على الاحتياجات ووعد بتوفير الاحتياجات بصورة عاجلة، وأكد إن الوفد زار معسكر طويلة وأربع تجمعات حولها من بينها بروغو وطويلة والعمدة ودب نايرة، مبينا أن الوفد خرج بانطباع بأن الوضع مأساوي ويحتاج إلى التدخل قبل أن تتحول الأوضاع إلى كارثة إنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
طوفنا معسكرات النازحين حول مدينة طويلة، زرنا معهم أربع تجمعات، استطاع أنه يطلع بانطباع أنه هذه الحالة مأساوية وبالجد يحتاج إلى تدخل عاجل قبل أن يتفاخم الوضع لتتحول إلى كارثة إنسانية.
شهدت مدينة عبر بولاية نهر النيل يوم الأربعاء أزمة وقود حادة، وبث ناشطون صفوف طويلة على امتداد البصر لمركبات مصطفى أمام محطات الوقود في انتظار التزود بالوقود، ويقول سائقين إن الأزمة شملت الجازولين والبنزين. كشفت مصادر إن عدد الضحايا عقب اجتياح الدعم السري لمنطقة خماس جلاب بولاية غرب كردفان ارتفع إلى 63 قتيلاً وعشرات الجرحى حتى يوم الأربعاء. وأفاد شهود في منطقة خماس راديو دبنجا بأن الأحداث بدأت يوم الجمعة عقب اجتياح قوات الدعم السري لسوق المنطقة الأسبوعي والاعتداء على المواطنين بالرصاص وأعقاب البنادق والعصي والوعيد بالتنكيل والتشريد. قالت قوات الدعم السري إن الحركة الإسلامية وميليشياتها المحلية والأجنبية تمثل التهديد الأكبر لوحدة واستقرار السودان ومستقبله، كما تمثل خطرا مباشرا على الأمن الإقليمي والدولي من خلال دعمها لجماعات العنف العابرة للحدود في منطقتي القرن الأفريقي والساحل والبحر الأحمر. وأكدت أن استقرار السودان وسلامه الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء هيمنة الإسلاميين، ودعت قوات الدعم السري إلى حل سلمي شامل ينهي الأوضاع التاريخية المختلة ويؤسس لدولة جديدة لا تهيمن عليها فئة أو نخبة بعينها. الخبر الأخير في النشرة، وصف الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية إن التطورات الجارية في مسار الحرب خطيرة بكل المقاييس، وأكد في تغريدة على منصة إكس إنه لا توجد حلول عسكرية لهذا النزاع، مناشدا قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الوقف الفوري للقتال حفاظا على الأرواح ووحدة البلاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحية زملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حيكون حول الوضع في بور السودان بعد الضربات المتكررة للمسيرات التي ترسل قوات الدعم السريع لضرب المدينة، والتي تسببت في يعني عدد من الحرائق الكبيرة وأشاعت حالة من الذعر بين المواطنين. حول الموقف في بور السودان الآن تحدثت إلينا الصحفية عزة إيرا لتصف الحالة هناك، نتابع معها.
الوضع بشكل عام، الوضع الأمني مستقر، والحياة يعني ماشية بطبيعتها. الحرائق في المستودعات لسه مستمرة، بذات المستودع الاستراتيجي، لكن ما حصلت لها تاني توسعة للمستودع الخامس وكذا. بالنسبة للوضع بتاع الخدمات، يعني بتشهد أزمة في الموية بسبب إنه أصلا في انقطاع كهرباء، وبور السودان معتمد اعتماد كلي على يعني المحطات حقت التحلية.
أيوة.
وحتى يعني سد أو الأبار بتاعت الرباط برضو يعني معتمد على الكهرباء، فبسبب انقطاع الكهرباء في أزمة في الموية وارتفاع في سعر الجوز حق الموية. كذلك الوغود الجالون حقه وصل ل70,000، وفي السوق الأسود يعني، والطرمبات زحمة غير مسبوقة، والطرمبات كلها شغال لكن الزحمة يعني كبيرة جدا. والحالة غايته الحمد لله، يعني احنا نقول انه طالما الوضع الامني مستقر الباقي ده كله الناس بتقدر تجاسفه يعني.
الحمد لله. الانترنت فيه ولا ما فيه؟
لا، الانترنت موجود والشبكة برضو متوفرة، ما في انقطاع، كل الشبكات شغالة.
نعم. طيب، قالوا في نزوح من ترانزيت وتعرض منازل النازحين للنهب وكلام زي ده.
ومبارح بعد الانبعاثات بتاعت الغازات، المواطنين ترانزيت يعني شعروا بهلع، وجزء منهم ترك منازل ومشى لمنازل مجاورة في الأحياء المجاورة وكده. وحصلت بعد ذاك عمليات نهب بسيطة، تم التحكم فيها مباشرة يعني، وقبضوا بعد ذاك الخلية الأمنية في الولاية، قبضت مجموعات كبيرة جدا يعني من اللي بتمتهن النهب. والآن الوضع في ترانزيت مستقر، وعمليات النزوح الآن هي ما موجودة، وفي جزء من الناس حاولوا أن يرجعوا بيوتهم، بالذات بعد التحكم في حريق المستودعات جنب المين الجنوبي. ترانزيت تأثرت بشكل مباشر بالحريق بتاع أمس الصباح حق مستودعات الشركات، بالذات شركة نيل للبترول تقريبا. فيعني الوضع الآن هو كويس، والناس
تبدأ
ترجع. نعم. عمليات النهب منهم بارح الحمد لله وقفت.
طيب، يعني في المواصلات احتمال ما تكون ركبت مواصلات، لكن قالوا ارتفاع يعني أسعار التعرفة بتاعت المواصلات.
طبعا بطبيعة الحال بسبب انه يعني الندرة حقت الوقود والهلع حصل بسبب ضرب المستودعات الاستراتيجية ومستودعات الشركات. بطبيعة الحال تم استغلال الأزمة من قبل التجار والجشع يعني للأسف، وحتى الأسعار حقت الموية رفعها بطريقة شديدة، وكذلك المواصلات بقت منعدمة، والموجودة كمان يعني أسعارها مرتفعة، بالذات الخطوط الطويلة، مواصلات الخطوط الطويلة. الوضع بشكل عام في السوق بيشهد ارتفاع في السلع. الارتفاع بسيط وده بيرجع لجشع التجار وعدم وجود رغبة من الحكومة.
نعم.
أنا بعتقد إنه لازم يعني في ظل الوضع الحالي الحكومة تفرض آليات رغبية للحد من جشع التجار وتكون لصيغة جدا بالخدمات. وبحسب التصريح حق وزير النفط إنه في مخزون جيد من المحروقات مفروض ما تكون في الأزمات دي كلها. طالما إنه في مخزون جيد مفروض يتم توزيع أتيام يعني في المحطات بتاعة الوقود وفي المناطق اللي بيشتروا منها الموية عشان يحاول إنه يقضوا على تجار الأزمات الموجودة.
نعم. طيب في كلام عن منع القنوات من البث يعني خارج مكاتبه، ما عرفت الحاصل شنو بالضبط يعني
نعم ايوه بالنسبه لمراسل القنوات العالميه، انا امبارح اتصلت بالزملاء وعرفت انه تم اختيارا بشكل رسمي عبر وزاره الاعلام بمنع من البث المباشر خارج من غير اذن وفي الاماكن العامه، ومنع البث المباشر نهايه بالذات من المناطق اللي تعرضت لضرر، وما بعد ذلك يعني حتى تعاطيهم مع المشاكل اللي حصلت كان محدود جدا بسبب التشديدات اللي فرضت عليهم وزارة الإعلام.
نعم. طيب سؤال أخير، في قرارات قال بمنع إغلاق قرارات إغلاق كافة القهاوي والطبالي ومنع أصحاب المهن المتجولة من العمل في السوق الرئيسي والمواقع الاستراتيجية.
بالأمس لجنة من الولاية في اجتماع الطارئ قررت إنها هي تفرض بعض الإجراءات الأمنية الاحترازية لضمان عدم وصول مثلا يعني الخلايا النائمة في المشتبه فيهم بالذات، فرض قيود على القهاوي الموجودة في وسط السوق وفي الأماكن الاستراتيجية، ومنعت مطاولة المهام في الفترة الحالية لحين إشعار آخر. كذلك هي منعت الباعة المتجولون من التواجد في مناطق معينة محيط السوق والمناطق الاستراتيجية برضو اللي هي بترى إن عليها خطورة.
نعم.
الاستهدافات وغيره.
نعم.
دي كلها قرارات كان صاحبة التفلت الأمن البسيط اللي كان في ترانزيت بعد النزوح اللي حصل للمواطنين الموجودين في المناطق الجنوبية بسبب الانبعاثات اللي صاحبت الحرائق حقت المين الجنوبي.
نعم. طيب يعني هسه زول كان طلع شارع برا كده طلع راسه يعني شاف كده اللقاح حق الحياة، يعني عادي في ناس في الشارع ماشيين وكده يعني في حياة؟
أيوة، إيقاع الحياة في مدينة السودان إيقاع طبيعي جدا، بس يعني الملاحظ إنه عدد السيارات في الشوارع قلت جدا، ده بيرجع لأنه الناس خايفة من أزمات في الوقود، خايفة من الندرة، فعشان كده بنلقى إنه حتى الأسواق ما مزدحمة بالسيارات بل هي مزدحمة بالناس. وكذلك يعني حتى الحرائق اللي كانت في اليومين الفاتوا هي الأبخرة حقتها اليوم ما مشتعلة بشكل كبير ولا حتى ظاهرة من مناطق بعيدة، هي ممكن تظهر في منطقة الوسط وفي الجزء من المناطق الجنوبية، لكن مثلا إذا مشينا على الشمال ما في أي آثار للحاجات دي. الوضع بشكل عام في مدينة بورسودان وضع مستغر، بس يعني زي ما قلنا المعاناة بتاعة ارتفاع أسعار المياه وكذلك الندرة برضو بتاعة المحروقات وعدم وجود المواصلات بالذات في الخطوط الطويلة يعني.
نعم أستاذ عزيرة، أنا يعني شاكر لك كثير على وقتك وعلى حديثك لراديو دبنجة.
شكرا لك يا أستاذ. تسلم.
تسلم، الله يخليك. راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح زي الملح المشتت داخل الخشم، بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي. طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده تاني ما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. فنحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناها انه اول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة اسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لاخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 انه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في انه في طفل عنده او طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.